يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان فيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور الأشواق وفي محاسن الأخلاق والقرآن. كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آله ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه. لن تستقيم حياة إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا. القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان فيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأطائب، تحية من الله مباركة طيبة نهديها لكم، ونحن نلتقيكم بتوفيق الله جل جلاله في حلقة أخرى من هذا البرنامج نقضي فيها دقائق مع النصوص الشريفة التي ترغبنا في معالي الأخلاق التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها خلق زيادة النعمة والإحسان على من شكر. تابعونا على بركة الله. هذا الخلق مستمعين الأفاضل هو من أكرم الأخلاق الإلهية وكلها كريمة، والتي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتحلي بها في الحديث المأثور عنه أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله. فقد وصف الله عز وجل ذاته المقدسة بأنه شكور غفور، وبأنه يجزي الشاكرين خيرا، أي بزيادة النعمة عليهم. قال تبارك وتعالى في الآية السابعة من سورة إبراهيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العلي العظيم. وروي في كتاب أمال الشيخ الطوسي مسندا عن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام قال وهو يوصي أحد أولاده: يا بني اشكر من أنعم عليك وانعم على من شكرك، فإنه لا زوال للنعماء إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت، والشاكر بشكره أسعد منه بالنعمة التي وجب عليها الشكر. وتلا عليه السلام قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مستمعين الأفاضل، ومن أبلغ ما يعلمنا التحلي بهذا الخلق النبيل ما روي في كتاب الكافي عن مسمع بن عبد الملك قال: كنا جلوسا عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام بمنى، وبين أيدينا عنب نأكله، فجاء سائل فسأله فأمر عليه السلام بعنقود فأعطاه، فقال السائل: لا حاجة لي في هذا إن كان درهم. فقال عليه السلام: يوسع الله عليك. فذهب السائل ثم رجع فقال: رد العنقود إلي. قال عليه السلام: يوسع الله عليك، ولم يعطه شيئا. ثم جاء سائل آخر فأخذ أبو عبد الله الصادق 3 حبات عنب فناولها إياه، فأخذ السائل من يده ثم قال: الحمد لله رب العالمين الذي رزقني. فقال أبو عبد الله عليه السلام: مكانك فحشى ملء كفيه عنبا فناولها إياه. فأخذه السائل من يده ثم قال: الحمد لله رب العالمين الذي رزقني. فقال أبو عبد الله عليه السلام: مكانك يا غلام، أي شيء معك من الدراهم؟ فإذا معه نحو من 20 درهما، فناولها إياه فأخذها ثم قال: الحمد لله، هذا منك وحدك لا شريك لك. فقال أبو عبد الله عليه السلام: مكانك. فخلع قميصا كان عليه فقال: البس هذا. فلبسه ثم قال: الحمد لله الذي كساني وسترني، أو قال: جزاك الله خيرا. وفقنا الله وإياكم أيها الأطائب التخلق بأخلاقه الكريمة ببركة التأسي بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، اللهم آمين. وبهذا ننهي لقاء اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
خلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم،
يا من أمره للخلق حاكم
اجعل صدري للغيظ كاظم
واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا من أمره للخلق حاكم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم رب اجعل بذكرك أنسي وانصرني على شر نفسي
اجعل بذكرك أنسي
وانصرني على شر نفسي جد برضا منك علي وجنبني بؤس يأسي
منك علي
وجنبني بؤس يأسي
وجنبني بؤس يأسي
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا لمن سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا لمن سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا من أمره للخلق حاكم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم
يا من أمره للخلق حاكم
اجعل صدري للغيظ كاظم
واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا من أمره للخلق حاكم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
عراق الرافدين
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم عودة مسروقات مصفى بيجي يفضح الزيف الإعلامي. سوف نتوقف عند إعلان وزارة النفط العراقية استعادة أجهزة مسروقة خاصة بمصفى بيجي وحل الأزمة والمشكلة الموجودة في هذا المصفى والذي سيعود للإنتاج كما قالت وزارة النفط العراقية. تحية طيبة لحضراتكم من جديد نقولها مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. أعلنت وزارة النفط العراقية استعادة أجهزة مسروقة خاصة بمصفى بيجي على متن أكثر من 60 شاحنة فقدت إبان سيطرة عصابات داعش الإرهابية. وقالت الوزارة أن المواد كانت موزعة بين ساحات المعدات القديمة والمواد الصناعية في منطقة كردستان العراق وأماكن أخرى، مؤكدة أن لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب عبر تعاون وثيق مع الجهات من الجهات الرسمية في المنطقة أسهمت في هذه الاستعادة دعما لمسار الحكومة وبرنامجها الإصلاحي. وقالت الوزارة أن أبرز القطع المستعادة هي كابسات لوحدة تحسين البنزين ألمانية الصنع وكابسات هيدروجينية وأخرى هيدروليكية ومضخات لوحدات التكرير ومحركات كهربائية فائقة الجهد ومنظومات تزييت وصمامات ومكاسر تربط مع الخزانات وعدد كبير من المعدات في السيطرة والنظم والآلات الدقيقة. من طرفه أكدت المديرية العامة لمصافي نفط الشمال المشرفة على المصفى الدور الكبير للسيد رئيس الوزراء في حل المشكلة واستعادة الأجهزة المسروقة والدفع باتجاه إعادة الإنتاج في المعمل خدمة للصالح العام. لحد الآن والقضية ليس فيها ما يسيء لأحد، ولكن بمراجعة بسيطة للحملات الإعلامية التي كانت تتهم الحشد الشعبي واحد فصائله بسرقة المعدات وتسليمها إلى الجمهورية الإسلامية توجب التوقف أمام هذه القضية، لأن الموضوع أصبح مختلفا. فالقضية هنا ليست قضية معدات مسروقة تمت استعادتها، وإنما قضية تزييف وعي وكذلك اتهامات باطلة وسياسة ترويج تحريضي ضد الحشد وشيعة العراق عموما والفصائل المجاهدة التي تشرفت بالدفاع عن العراق وتحرير مدنه من أرجاس داعش وداعمها. ولله الحمد بطل سحر أبواق الطبالين وكشفت حقيقة الزيف والدجل الذي استمر لسنوات، ولكن ما هي الضمانة على أن الجهات التي روجت للباطل والاتهامات الكاذبة والتحريض الطائفي ستلقى جزاءها الذي يمنعها من تكرار هذه الأباطيل والأكاذيب وترويجها؟ إن جزء أساسي أو جزءا أساسيا من معالجة مشاكل أي بلد هي القضاء على منابع الأزمات وأسبابها، ويشكل الإعلام التحريضي هو أحد الوسائل المهمة والمؤثرة في خلق المشاكل وإثارة النعرات، وخصوصا في بلد مثل العراق حيث لم يسلم التعدد القومي والمذهبي من محاولات معادية لجر الشعب العراقي إلى اقتتال قومي ومذهبي وعرقي وعشائري، وكانت اللحمة الوطنية مهددة دائما بهذا النوع من المخاطر. لذا فإن المسؤولية مضاعفة والمخاطر على الأبواب، فيما لو ترك لهؤلاء الأبواق إثارة المشاكل والنعرات الطائفية وترويجها. التضجيج الكاذب والمحرض ليس مشكلة لوحدها، بل هي مصنع لمشاكل تخلق دائما مشاكل جديدة وتفتح أبوابها أو أبوابا لمشاكل جديدة، وبالتأكيد لا حل إلا بالمواجهة الحاسمة لهذه المصادر. تحية طيبة لحضراتكم محبتنا. كما أشرت مستمعينا الكرام، يعني قضية مصفى بيجي، يعني أعلنت وزارة النفط أنها بجهود من الحكومة تم حلها، ولربما يعني حتى في القادم من الأيام يبدأ هذا المصفى في العمل. ولكن المسألة المهمة التي أشرنا إليها نحن في البداية هذا الحديث وهذه المسألة، قدرات التضجيج أو تضجيج وإعلام محرض وإعلام مثير للفتن الطائفية وغيرها، لن تنتهي بسهولة، وهذا جلي وواضح. طبعا خطورة القضية نتوقف عندها، أو الإعلام المحرض، كيف يمكن مواجهة هذا الإعلام بالقضايا الزائفة والكذبة التي يتم طرحها، والمشاكل التي يتم خلقها للدولة العراقية إثر وجود هكذا إعلام محرض، هكذا إعلام لا يلتزم بأي قيم أخلاقية أو دينية أو أي أمور من غير ذلك طبعا، إضافة إلى ما الأبعاد القانونية للجريمة الإعلامية لم يتم تحديدها حقيقة بسبب عدم وجود قانون، يعني قانون جديد ينظم الحرية الإعلامية، الحرية المنضبطة، الحرية الصحيحة والدقيقة، لا المنفلتة والمحرضة لكل شيء ولكل موضوع، خاصة فيما يخص بالعراق. نحتاج إلى هكذا مواضيع وإلى هكذا أمور، ونتوقف عندها طبعا لكي نكشف الحقائق الموجودة. طبعا المخاطر فيما يخص بالإفلات من العقاب الذي يتكرر في الكثير من الحوادث الشبيهة والتي تتضمن اتهامات ما قبل التحقيق، ومن ثم يتبين كذب الترويج. هل يمكن عقد الآمال باعتدال التداول الإعلامي بين الحرية والمسؤولية فيما يخص بهذه المسألة؟ هل تكفي القوانين السابقة لمحاكمة هؤلاء اللاعبين على الأمن والسلم المجتمعي وإثارة القضايا المختلفة وإدخال العراق في أتون أزمات ومشاكل هو بغنى عنه حقيقة هذا البلد؟ كل هذه الأمور يجب أن نتوقف عندها ونتحدث عنها في مسار إن شاء الله برنامجنا. أحبتنا، نستقبل مشاركاتكم ومساهماتكم عبر تطبيق التليجرام أحبتنا الكرام، وأيضا على موقع إذاعة طهران العربية، مع شكرنا وتقديرنا لكم جميعا بحسن التواصل وطيب الإصغاء لبرنامجنا. نحاول إن شاء الله الوقوف والسيطرة أو الوقوف وتسليط الضوء أكثر على عنوان حديثنا مع استضافتنا لضيفنا الكريم، إن شاء الله يلتحق بركبنا ونتحدث معه عن هذه المشكلة التي اليوم تم حلها بجهود من قبل الحكومة العراقية وسائر الشرفاء في العراق، ولكن نحتاج إلى اليقظة والاستمرارية في هذه المسألة، لأن الأعداء يبدأون حقيقة بإيجاد هذه الخطط وإيجاد هذه الفتن والتحريض المستمر على عمل الحكومة، وخاصة عندما نرى إنجازات من قبل الحكومة في بعض المجالات أو بعض الملفات.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم. عراق الرافدين تحت عنوان عودة مسروقات مصفى بيجي يفضح الزيف الإعلامي. نتوقف معكم في هذا البرنامج مستمعينا، وينضم إلينا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بور لنسلط الضوء أكثر على عنوان هذا الحديث وهذا البرنامج. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ مصدق بور، السلام عليكم.
أهلا
وسهلا، حياكم الله. قضية مصفى بيجي أستاذ مصدق بور ربما تم حلها هذا اليوم وسيعود للإنتاج هذا المصفى كما أعلنت الجهات العراقية، لكن الحديث عن قدرات تضجيج وإعلام محرض ومثير للفتن الطائفية وغيرها من المواضيع لن تنتهي بسهولة. ما هو تقييمكم لخطورة القضية أو الإعلام المحرض؟
تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء،
حياكم الله.
طبعا الإعلام والحديث المضاد لإيران والمشكك في نوايا الحسنة الإيرانية لا ينتهي في العراق للأسف، يعني هناك دوافع وهناك جهات تقف وراء ذلك. يعني الاحتلال الأمريكي وراء الأمريكية، مكاتب الموساد المنتشرة في كردستان العراق للأسف، يعني الكل هم يعملون في هذا الاتجاه. يعني هم اليوم يأخذون يعني حربا نفسية، حربا استخبارية، وحرب غير الحرب العسكرية يعني ضد إيران. وبالتالي دائما يحاولون أن يشككوا بنوايا إيران، دائما يحاولوا أن يرددوا إشاعات من أجل يعني تفكيك الارتباط القوي بين الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية والحكومة العراقية، عفوا الحكومة العراقية وشعب العراق من جهة، وبين إيران من جهة أخرى. وبالتالي هم لا يتردون عن 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 تكرار مثل هذه المزاعم. يعني نحن لدينا نماذج كثيرة يعني من هذه الاتهامات، هم دائما يتهمون إيران. يعني إيران هي حارب داعش وأسقط داعش، ولولا لكان داعش يعني يمتد حتى إلى السعودية، وحتى كان يتجه نحو أوروبا. جاء إيران وجاء الشهيد قاسم سليماني، وبالتالي تم تدمير هذه القوة الإرهابية مدعومة من الغربيين. يعني رغم ذلك نسمع يقولون داعش ظاهرة، إيران تقف وراءها، الأداء بين داعش وإيران كذب، وأمريكا هي التي تحارب داعش ومن هذا الكلام. يعني هم يحاولون أن يتهموا إيران وينسبوا إليها يعني أمور هي في الأساس يعني ليس لها أي دخل في هذا الموضوع. ومن هذه النماذج يعني موضوع بيجي، مصفات بيجي، مصفات بيجي هو أكبر مصفات يعني في العراق، يعني تكرير النفط، نفط الشمال وحتى نفط الجنوب. يعني يتم هناك يعني تكرير قسم من هذا النفط الجنوب ومعظم النفط نفط الشمال. هم الاحتلال الأمريكي يعني وبرعاية أمريكية للأسف يعني تم سرقة يعني كل محتويات، كل أجهزة وكل يعني منشآت هذه المصفات. وأنا ذاك اختفت يعني فجأة اختفت في ظل عندما كان داعش يعني يسيطر على الموصل وعلى محافظة الأنبار وعلى أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية. وبالتالي يعني البلد كان منشغل في أزمة أمنية وفي حرب أمنية، وفجأة يعني في ظل ذلك اختفت يعني هذه الأجهزة. اتهموا في وقتها بعض الأحيان اتهموا داعش، ولكن الاتهام الأصلي وجه إلى إيران، واتهموا إيران بأنها هي التي قامت بسرقة هذه المنشآت ونقلتها إلى داخل إيران لاستخدامها في مصافيها في كرمشاه، في خسروي، في عبدان وفي مناطق أخرى. يعني أنا ذاك وظل الحديث والتركيز الإعلامي متواصل لعدة سنوات يعني، وهم يحاولون من خلال ذلك يعني إظهار صورة غير لائقة بإيران ونسب السرقة إلى إيران وإتهام إيران بأنها هي تريد كالأمريكي أن ينهب العراق وينهب كل ما في العراق. وبالتالي هذه الإشاعات ظلت يعني تتردد، وللأسف يعني كان في المجتمع العراقي أيضا يعني بعض الناس يعني صدقوا هذه الإشاعة، وهناك بعض آخرين هم يعلمون بها الخفيفة ولكنهم أيضا يعني حاولوا أن يؤججوا من هذه الأزمة وحاولوا أن يضخموا هذه الإشاعة، وبالتالي ظل الحديث مستمر بأن إيران هي التي قامت بسرقة ذلك. ولكن عندما أعلن رئيس الوزراء العراقي دولة الرئيس السوداني بأنه تم استرداد هذه الأجهزة من كردستان، يعني اتضح أن هذه الأجهزة سرقت ونقلت إلى كردستان العراق طبعا برعاية أمريكية، يعني في ذلك الوقت لم يكن بمقدور أحد أن يقترب من تلك المنطقة، فكيف يقوم بسرقة مثل هذه المنشآت الكبيرة؟ يعني هناك تعاون بين داعش المجموعة الإرهابية وبين قوات الاحتلال وأيضا بين بعض المتنفذين في إقليم كردستان، واتضحت الحقيقة الحمد لله. اليوم أصبح الشعب العراقي على بينة بأن السارق من هو السارق،
طيب،
وأن إيران لم تكن السارقة.
طيب. الأبعاد القانونية أستاذ مصدق بور يعني للجريمة الإعلامية لم يتم تحديدها بسبب عدم وجود قانون يعني في هذا الأمر ينظم الحرية الإعلامية، هل تكفي القوانين السابقة لمحاكمة هؤلاء اللاعبين على الأمن والسلم المجتمعي؟
للأسف يعني هناك فلتان ليس فقط في العراق، يجب أن لا نلوم العراق، يعني العراق هو ربما أضعف حلقة يعني بين سائر الدول، يعني هناك دول ليس فيها يعني مشاكل أمنية كما يواجهها العراق، وتحدث مثل هذا، يعني يحدث هناك تحايل وهناك أكاذيب وهناك يعني ضخ كبير جدا للأخبار الكاذبة، الأخبار المحرضة، الأخبار التي يعني تزعزع المجتمع وتثير هذا المجتمع وتثير القلق في عقول وفي قلوب المجتمعات، ولكن دون حال. طبعا هناك قوانين فعلا، يعني هذا أبسط شيء، يعني القانون، حتى القانون الإعلام السابق، يعني قبل ظهور المنصات الاجتماعية، منصات التواصل الاجتماعي، طبعا يحرم يعني التضليل الإعلامي والكذب والتحريض، هذه جرائم لأنها تتبعها تبعات خطيرة جدا، يعني تؤثر على الناس، تؤثر على
سمعة
الناس، تؤثر على سمعة المسؤولين، تؤثر على سمعة البلد عموما، وبالتالي هذا القانون موجود، ولكن المشكلة يعني دائما القوانين موجودة، ولكن المشكلة الأساسية ليس هناك من ينفذ هذه القوانين أو من يلتزم يعني بتنفيذها، وهذه هي المشكلة للأسف. وأحيانا يعني تكون السلطة القضائية خاصة في العراق هي ضعيفة، يعني عندما تكون عملية سرقة في وضح النهار ومن قبل إقليم ومن قبل قوات احتلال ومن قبل قوات إرهابية قوية كانت، بالتالي يعني ماذا بإمكان القضاء أن يفعل؟ يعني ثم أن مثل هذه الجريمة تحتاج يعني إلى تحقيق، لأنه في بعض الأمكان يتهمون إيران، وبالتالي لم يكن معلوما من هو السارق الحقيقي. اليوم نحن نعمل يعني نامل أن بعد كشف عن ذلك، يعني وأعتقد يعني أن من الأفضل على إيران أن تتقدم بشكوى ضد الذين أثاروا هذه الشبهات وهذه الأكاذيب ضدها، يعني هناك مستفسكات، نحن لدينا في يعني منشور، هذه هو منشور وزيادة منشورة، عندما نتصفح صفحات التواصل الاجتماعي، اليوتيوب، مقابلات، نتصفح كل ما في جوجل، بإمكاننا أن نتعرف على هؤلاء الأشخاص، وبالتالي يجب استدعاء هؤلاء الأشخاص، يجب محاسبتهم لأنهم كذبوا على المجتمع وضحكوا على المجتمع
الناس.
على راسهم.
طيب أنت مصدق
يعني العلاقات بين البلدين،
يعني أنت كإعلامي مخضرم في هذا المجال، كيف رأيت يعني الإخراج الذي تم به انتهاء القضية الذي صمم وكأنه لا يريد أحد، يعني لا يريد إدانة أحد، ما رأي الجهات التي تضررت به من الترويج والاتهامات الباطلة بالموضوع؟
طبعا هناك كثيرين تضرروا، أولا اقتصاد البلد تضرر، الشعب العراقي كله تضرر، يعني هذه مطالبة شعبية، يعني اليوم الشعب العراقي الذي يخرج أحيانا ينقطع عنده الكهرباء للأسف، يعني بعض منهم يخرجون في تظاهرات ضد إيران من دون أن يعرفوا ما هو السبب، والإيران هي فعلا يعني السبب في ذلك، طيب لماذا لا يخرجون اليوم؟ يجب أن يخرجوا، لأن هذه المصفات هي كانت منتجة وكانت يعني توفر
طاقة
إيرادات مالية كبيرة للعراق، يعني المتضرر الرئيسي هو الشعب العراقي، وبالتالي يجب أن تكون هناك مطالبة شعبية من الحكومة العراقية لمحاسبة أولا الذين سرقوا هذه المعدات وعطلوا هذه المصفات، ثانيا التعويض عن الخسائر، كل الخسائر، خسائر واضحة، يمكن السبيانية يمكن محاسبتها بدقة، يعني هذه المشاكل كانت تعمل ولديها طاقة خاصة وطاقة إنتاجية خاصة ووارد مالي خاص، وبالتالي كل هذه الأمور واضحة. أنا أعتقد يعني يجب أن تسير الأمور في هذا الاتجاه، وإلا يعني غدا ستتكرر، يعني يجب أن تكون هناك قرارات من قبل الحكومة، خاصة دولة الرئيس السوداني التي في الواقع يعني هي أثبتت جدارتها، هي أثبتت قدرتها، هي أثبتت استطاعة أن تستعيد ثقة الشارع العراقي بحكومات تشكلت بعد سقوط طاغية صدام عام 2003، وبالتالي هو يختلف. وأنا أعتقد يعني المطلوب منه أن يتخذ قرار حازم، لأن هذا القرار هو لصالح الشعب العراقي، وبالتأكيد مثل هذا القرار سوف يعمق من الثقة، ثقة الشارع بدولة الرئيس السوداني.
نعم. طيب، ما هي مخاطر الإفلات من العقاب الذي يتكرر في الكثير من الحوادث الشبيهة والتي تتضمن اتهامات يعني ما قبل التحقيق ومن ثم يتبين كذب الترويج؟ أستاذ مصدق بول،
هذه أمور قضائية، يعني اتهامات، نعم هناك أحيانا يعني يكون الشخص المتهم مظلوما، يعني يجنم عليه، يعني يتهم بالتهمة وهو بريء عنها ويخاسب ويزاد في السجن وتسبب كل ذلك المشاكل له ولأسرته، وبالتالي يجب أن يكون هناك قانون يحمي مثل هؤلاء الأشخاص، يعني عندما يتظلمون يجب أن يكون هناك قانون يعوض لهم، ولكن كما قلت يعني المشكلة تنفيذ القانون، المشكلة وجود أفراد متنفذين، ولكن أنا أعتقد يعني هناك قفزة جديدة يعني حصلت في القضاء العراقي، وهناك تطور بدليل أن القضاء بالتنسيق مع حكومة السوداني يعني اتخذ بعض الإجراءات الجيدة، ونامل أن يتحل هذا القضاء بقدرة أكثر وباقتدار أكثر، وحسب كل هذه الأمور يعني كل المخالفات وكل التجاوزات على القانون، سواء من حيث بث الأكاذيب عبر الإعلام، التضليل الإعلامي، التعامل الآخرين، التصفيق، التخوين، هذه الأمور يجب أن لا تمر بالسلام. للأسف يعني نحن نرى حتى في الصحف العراقية، في وسائل الإعلام العراقية، هناك تخوين للناس لبعض الشخصيات، وبالتالي وليس هناك أي محاسبة لهم، يعني هذا التخوين عن الشخص الذي مدعي يقول يعني البينة على المدعي، هذا يقول لهم قانون، يعني على حال عندما تقدم يعني يجب أن يقدم أي شخص يدعي ويريد أن ينسب ثم إلى الآخرين، يجب أن يقدم أدلة، يعني وإذا لم يتمكن أن يقدم أدلة بالتأكيد تترتب عليه عقوبة الكذب وعقوبة يعني عدم الصدقية وعقوبة التصرف بخسائر معنوية. والمطلوب منه يعني حتى الشخص المجمع عليه والمتهم دون وجه حق واستطاعته أن يطلب، يعني هناك قانون ضد الاعتبار، أيضا هذا القانون يجب أن يعمل به بقوة في العراق. أنا أعمل يعني العراق أن يستعيد يعني كامل عافيته القضائية، وكل هذه الأمور يجب أن تأخذ في نظر الحسبان ويعمل بكل جزيئات هذه القوانين.
نعم، ما دمت معي اسمح لي أستاذ مصدق بور، استمع إلى مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، إن كان تعليق لكم أيضا على هذه المشاركة. صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه الرسالة الصوتية عبر التليجرام، استمع.
تحية لكم جميعا. القانون الشديد والضرب بيد من حديد على كل من يحاول إسكان الفتنة في بغداد، وبدون ذلك لا نهضة لأي دولة عسكريا واقتصاديا، وستصبح بذات بابين نهرين دولة من دول جمهورية الموز. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله وشكرا جزيلا صبحي عبد الحميد. هل من تعليق أستاذ مصدق بور على ما قاله الأخ صبحي، يعني وهل من آمال باعتدال التداول الإعلامي بين الحرية والمسؤولية؟
طبعا هذه خطوات جيدة، ولكن يعني هناك صعوبة في تحقيقها كما قلت للأسباب التي ذكرتها. يعني هذه أمية وشيء مثالي يعني يجب أن يتحقق، ولكن كم من هذه الأمور المثالية لا تتحقق للأسف يعني بأسباب مختلفة. على حال كما قلت يعني جريمة الكذب، يعني هذا الكذب هو أولا يعني تخوين تصفيق، هذا يؤثر معنويا كثيرا على سمعة الشخص وحتى سمعة عائلته، ربما تبقى هذه التهمة وهذه السمعة السيئة من دون حق تلاحق هؤلاء إلى آخر العمر يعني مدى العمر. وبالتالي يعني يجب أن يكون قانون، هناك قانون يكفل ويعني ينظر في تظلم مثل هؤلاء الأشخاص. أنا أعتقد يعني هذا الموضوع مثالي وهو ضرورة وهو يعني واجب على القضاء في كل دولة أن ينفذ، هذا ما نعمله. يجب أن يكون هناك تنفيذ حقيقي لإعادة اعتبارنا الأشخاص الأبرياء الذين يتعرضون إلى تهم من خلال الإعلام. هم ليسوا قلة سواء في داخل العراق أو في دول أخرى وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم نسمع يعني هناك حرب إعلامية، هناك تصفيق، يعني هناك يعني إلى أدنى المستويات يعني وصلت إلى الحضيض حتى بين قيادات المجتمع الأمريكي، بين القادة السياسيين في أمريكا، وبين حتى تهمات وجه إلى زعماء الأحزاب المحاربة يتهمونهم دون وجه حق. وبالتالي أنا أعتقد يعني يجب أن يكون هناك انضباط أخلاقي، يجب أن يكون هناك أيضا صرامة قضائية للمواجهة مع هذا الفلتان الأخلاقي الأعلى.
شكرا. نعم شكرا جزيلا الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي، توقفتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم وشكرا جزيلا. ألف حياكم الله، ألف شكر وتحية أيضا لحضراتكم والسمعين الكرام. نكتفي بهذا القدر لأن وقت البرنامج انتهى ووصلنا إلى نهايته. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 و106.6 kHz، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 kHz، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
ماذا تريد؟ تكلم.
أيها الأمير، ابن عقيل بات عندنا بالأمس في الدار.
حسناً يا ابن الأشعث.
نعم.
قم فأتني به الساعة.
سمعا وطاعة أيها الأمير.
وسأبعث معك عبيد الله بن العباس السلمي في 70 رجلا من قيس. هيا تحرك.
أمرك يا ابن زياد.
عودوا إلي. أنت يا بكر لم تخاف؟ شد عليه،
شد عليه يا ابن حمران الأحمري. أشرفوا عليه من فوق البيت واربوه بالحجارة.
عليكم بالحجارة.
هيا ألهبوا النار في أطنان القصب ثم اربوها عليه من فوق البيت.
يقول ابن زياد أرسلناك إلى رجل واحد فثلم في أصحابك ثلمة عظيمة، فكيف إذا أرسلناك إلى غيره؟
قل له أتظن أنك بعثتني إلى بقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقاني من جرامقة الحيرة؟ أولم تعلم أنك بعثتني إلى أسد ضرغام؟
معك الحق يا ابن الأشعث.
ها ماذا عندك؟
يقول ابن زياد أعطه الأمان.
حسنا يا ابن عقيل، لك الأمان يا ابن عقيل، لا تقتل نفسك، لك الأمان.
أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أكذب أو أغرى.
اسمع يا ابن عقيل، إنك لن تكذب ولن تغرى ولم تخدع، فإن القوم بنو عمك وليسوا بقاتليك ولا ضاريك.
وأي أمان للغدرة الفجرة؟
انظر إلى نفسك، ها أنت قد أثخنت بالجراح. لك الأمان يا مسلم، لك الأمان.
آمن أنا؟
نعم لك الأمان.
لا ناقة لي فيها ولا جمل.
لو لم تؤمنوني ما وضعت يدي في أيديكم.
هاتوا له بغلة واحملوه عليها وانزعوا سيفه.
هذا أول الغدر، أين أمانكم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.
إن من يطلب مثل الذي تطلب يا ابن عقيل لم يبكي إذا نزل به مثل ما نزل بك.
والله ما لنفسي بكيت ولا لها من القتل أرثي، وإن كنت لا أحب لها طرفة عين تلفا، ولكن أبكي لأهل المقبلين علي، أبكي لحسين وآل حسين. يا ابن الأشعث، إني أراك والله ستعجز عن أماني، فهل عندك خير تستطيع أن تبعث من عندك رجلا على لساني أن يبلغ حسينا ما جرى؟ فإني لا أراه إلا وقد خرج اليوم، أو هو خارج غدا ومعه أهل بيته، ويقول له إن ابن عقيل بعثني إليك وهو أسير في يد القوم، لا يرى أنه يمسي حتى يقتل، وهو يقول ارجع فداك أبي وأمي وأهل بيتك، ولا يغرك أهل الكوفة فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل. إن أهل الكوفة قد كذبوك وليس للكذوب رأي.
والله لا أفعلن ولا أعلمن ابن زياد أني قد أمنتك يا ابن عقيل.